بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد. وصلنا إلى المقالة الثانية أو المحاضرة الثانية من تطبيقات حول القرآن الكريم، اللي هي الأعذار التي يواجهها الداعية إلى الإسلام. تكلمنا عنها في الدرس اللي راح، قلنا السيد الشهيد كأنما يرد على مجموعة سيارات في الظروف اللي كان يعيشها العالم الإسلامي في ذات الوقت، بأن الوضع صعب خاصة بالنسبة للأوضاع السياسية. مثلا في العراق كان وضع اختناق، كانوا في ذات الزمن يسمونه عصر المحنة، يعني صدام كان حاطوبه ودوبش. التحولات اللي صارت في إيران كان حرب دوب ودوب الحوزة ودوب الطلبة، يعني كانوا ملاحقين في كل مكان. فنفس الشيء كانوا مختلفين في التقدير، هل يقدمون أو يحجمون، يعني هل يقدمون في العمل ضد صدام بشكل مباشر، يمهدون إلى سقوط صدام أو لا. فكان الجو العام في العراق أن الأفضل أن احنا نكتفي بالدرس عند الفقه والأصول، لكن الزمن ما فيه دروس فكرية أو شيء، نكتفي بدرس الفقه والأصول، خاصة لأن درس العقيدة حسب لابد أن يدخل فيه سلاطين الجور وعدم الشك فيه، يعني فيه أبحاث عن ولاية الله ولاية داود وغيرها. ما انتشرت في الحوزات العلمية في النجف ولا حتى في إيران إلا بعد الثورة في إيران انتشرت، بدت شوي العقائد كانت بس في الحوزات مقتصرة على وين؟ على الفقه والأصول. زين، فهني سيد الشهيد يقول لنا من بداية ظهور الإسلام في زمن الرسول صلى الله عليه وآله، والإسلام يعيش حالات اختناق، والإسلام محارب اجتماعيا فكريا سياسيا، له أعداء كثيرة من المنافقين لداخل الإسلام أيضا، يعني إلى خارج العالم الإسلامي من اليهود والمسيحيين وما إلى ذلك أهل الكتاب. فما في شيء جديد، كل ما هنالك أنه يشتد ويضعف، المسلمين يضعفون ويشتد، يشتد شوكتهم في آن يضعفون في آن آخر. يعني المحنة اللي يعيش العالم الإسلامي مو شيء جديد، لو طال خط التاريخ الإسلامي هذه الإشكاليات، هذه المعوقات موجودة. وكانت تطرح ودائما تنطرح إلى اليوم بأن الطريق غير واضح، الطريق غير سالك، ما نقدر نحدد الموقف المطلوب. سيد الشهيد يقول طول الطريق وعدم وضوحه وعدم بساطته، بمعنى انه غير ممهد شائك صعب، هالحالة طبيعية لأن الإسلام لكل زمان ولكل مكان. خالصة وضعنا نحن نستطيع أن نحدد المطلوب بشكل واضح ونسير بشكل واضح ونعرف وش النتيجة اللي بتصير. المسائل الاجتماعية لا يمكن أن تقاس بهذه الطريقة، لأن مهما كانت الرؤية واضحة عندنا كيفية المسألة، لكن لأن المجتمع أسلاف مختلفة الشيطر يعني يصير لنا نقع في أزمات أو نقع في مفاجآت إحنا ما نتوقعها، لأن إحنا ما نصير لاحظنا كل اللي عارف حركنا حول غاياته وأهدافه تيارات مختلفة ضد الإسلام مع الإسلام، نفس المسلمين كل واحد إلى طريقة تفكيره. إذا شيء طبيعي أنا بنقع في تزاحم الاجتماعي على الأقل، إذا مو صراع اجتماعي. إذا الحركة الاجتماعية هذه طبيعتها، وخاصة في الإسلام، لأن الإسلام إلى كل زمان وإلى كل مكان. فتشخيص الموقف ماذا نفعل في كل وقت، في كل خطوة، شيء طبيعي أنه يكون واضح وجزمي وحتمي، ولكن لا بد من تشخيص الموقف واتخاذ الموقف المناسب والحركة، لأن الجمود والتوقف في كل خطوة بنوقف وبنقول ما ندري احنا نتحرك أو نترك، نتحرك أو نترك، هذا معناته جمود التاريخ الإسلامي. فالمطلوب منا أن نتحرك، والمطلوب أن تكون حركتنا في دائرة رضوان الله، يعني ما يرضي الله. وأنت أخذت في الأصول، يمكن مفترض أخذتونا في البداية أن ما ينكشف لنا نحن والمحاسبين عليه، مو الواقع، مو شرط أنه مبارك للواقع، لأنه مو شرط نحن نصل للواقع. نفس الشيء في مواقفنا تجاه الأحداث الاجتماعية، ما ننتظر أن نحن نوصل للواقع بما هو عليه، لأنه شيء بعيد في المواقف الاجتماعية والتغيرات. يعني تكون التغير يصير في العالم يأثر على الساحة هني، تتغير في البحرين، تتغير، فإحنا ننتظر ندرس كل التغيرات التغيرات المتغيرة عشان ناخذ موقف، عشان نتحرك، عشان منطقي بمعنى المعادلات الاجتماعية ما هو منطقي. إذا الحركة نحاول أن نفهم الساحة، وعلى أساس فهمنا للساحة ومزاج الساحة نتحرك، ما نجمد حركتنا. زين، ويكون شعارنا كما يقول فيتشيت أنه في كل خطوة، مو بس في الغاية نحن بنوصل إلى بك، في كل خطوة هدفنا رضوان من الله أكبر، مهما كانت المعوقات، إلا أن الرضا الإلهي أكثر هذه المعوقات. مهما كانت الصعوبة تكون خطوتنا على أساس ماذا؟ رضا الله، على أساس رضا الله. إذن يجب أن ننظر إلى تداعيات للدين، يجب أن ننظر إلى المسألة على أساس أنها طاعة لله أو معصية لله. وليس على أساس المعوقات الموجودة في المسألة، لأن المعوقات موجودة من زمن الرسول، موجودة، ما في شيء جديد. وفي الظهر تكلمنا عن ويش، عن وضعنا في وضعنا الحالي. طبعا شو يكون تدرون الوضع الحين متوتر الى انصاع، يعني وصل إلى مستوى أرفع بمراتب مما كان على حياة الشيخ. يعني من قبل كان يقول الشيخ إنه مرة من رفعنا صعد، الحين هو قاعد يصعد يرتفع. يعني محاولات سواء كانت سياسية، سواء كانت سياسية بين الدول، سواء كانت أمنية، محاولات روسية إلى ويش للتضييق على الشيعة في كل مكان. إلى غير نسأل عن ساحتنا الداخلية بالنسبة إلى أغلب علماء المنطقة في توافق على ضرورة التحرك، ضرورة فعل شيء، عدم السكوت الانبطاح تماما. قليل اللي يدعو إلى يعني أصوات معروفة إلا تدعو إلى أننا لابد من نحن نستسلم إلى الواقع، استسلام كامل، ما نسوي شيء، نخلي العاصفة تمر زي ما مر قبل. هذا الأغلبية، لا الأغلبية يقولون أن يجب أن نواجه، ولكن مو مواجهة عنيفة، يعني ما يصير تصعيد رفيع ولا يصير انقطاع تام من قبل الشيعة. وإنما تصير محاولات متوازنة إلى الرد، أو ترد بالكلام، رد بالفعل، توعية الناس، إخراج الناس من حالة الغفلة وعدم الوعي السياسي، بحيث إن حاجة تصير المجتمع كله يفور وما أدري وش، تروح يرجع إلى وضع الطبيعي، ولا كأنه شيء يرجع إلى غفلته مرة ثانية. هذه الحالة مو طبيعية في المجتمع، تسبب عدم قدرة الدعاة على زي احنا مثلا الشيخ النووي ما استشهد، صحيح انه مصاب بالسجن، يعني رفع المستوى، مستوى رفيع من يعني وضح الصورة، يعني استشهاد الشيخ ما كان، ولكن ما كان يكفي فقط توضيح الصورة بأن الشيعة في هالمنطقة يعانون كل هالمعاناة. زين، كانت الصورة واضحة، ما فيها نقاش، يعني من قبل الواحد يشوش، الحين وين ما نروح يقولون انتوا من دعاء مساكين، ما ادري الاول كان حاطين لنا احنا، وين كنا بعض الدول ما تدري ان في في المنطقة شيعة، او يفكرون الشيعة بدهم عايشين في بلد وهابية، ما شفنا. فصار الحين يعني قضيتنا صارت واضحة، ما في احد يشكك فيها عالميا، ما في احد يشكك، ما في احد يتجرأ يشكك فيها، لكن بس هذا المطلوب، والناس عايشة في غفلة، بس احنا مظلومين تتسلسل، ما علينا شيء. مثلا برمان، سنادر مان، طبعا لا يقول كذا، هو السيد علي ناصر يقول خلي عسل تمر، ولأنه صاير خط واسع، خط عريض، مو بس في بلدنا، في الخليج، مو بس في بلدنا، فلذلك صاير يعني صعب على باقي التوجهات إنه ياخذون خطوة عملية، لأن اللي ماسك الساحة إما لهم مع الدولة أو لا، هو نظرية إنه يستسلم ينبطح تماما عشان الدولة تخلي الوضع كما هو عليه، يعني ما يتوتر الجو زيادة. زين، هذه نظرية هو هذه اكبروا على النبي. مثلا الشيخ حسن الصفار، الشيخ شو اسمه، هذه المجموعة اللي مع الشيخ، يبون يتحركون، لكن من جهة هم كانوا مع الحكومة، من جهة الحكومة تقول لهم إذا بتتحركون مع الشعب ده فأنتم معناتها خنتونا، معناتها أول من يستهدف يعني مباشرة. ومن جهة ثانية الشعب بعد ما يثق بهؤلاء، لأن كان لهم بعض المواقف أنهم نازلوا عنها وسلموا. فإحنا لو يتحركون ما يقدروا يتحركون، لأن لما يتحركوا الشعب يستغنى عنهم بسرعة، خاصة لما شافوا كيف الناس تعاملت مع قضية الشيخ النمر. اغلب الناس مثلك توفر بعد السنه، ومع انه شيخ يعني كان يطالب بحقوق وكان شو اسمه، كان تاريخه تقريبا بالنسبه الى بقي مثلا بالنسبه للشيخ صفار انضف من الشيخ صفار مع الناس. يعني الشيخ صفار ما في اتهم بانه صار مع الحكومه، يعني نفس التهمه تخليه ما عنده غطاء من حسنه. لاحظ كيف طريقه التفكير هني السيد ايش يقول؟ السيد يقول واحد يقوم بوظيفته سواء قبلت فيه الناس او ما قبلت فيه، هو يفصل نيته مع الله سبحانه وتعالى، يتحرك وطلب يكون رضا الله سبحانه وتعالى، مو غطاء من الناس او عدم مع عدم الاغفال هالجهه، يعني يتحرك بوعي. زي مثلا يعني اللي يتابع حركه الشيخ النور يشوف انه نفس الحركه لما الواحد يبداها بشكل صحيح، يعني غرضه هو احقاق الحق، يمكن في البدايه كان عنده اشكالات، كان عنده، ولكن هذه الحركه مو بس نضجت المجتمع او نضجت فكره مجتمعنا او يعني وضحت الصوره، وانما حتى هذا الشخصيه تتكامل مع هذه الحركه. لان واقعا الواحد يفسر نيته لله سبحانه وتعالى، نفس الشخصيه تصبح أوسع، تصبح أقوى في ذات الله. لذلك لما يعني بعض المواقف اللي نقلها في آخر حياة، يعني الواحد فايش يشعر بأن من يعمل لله الله سبحانه وتعالى واقعا يعني يهذا صبر، يهذا شو اسمه قوة، يمكن هو نفسه ما كان يتوقع أنه يوصل لها في بداية الطريق. لأن هي السيد الشهيد يؤكد على هالنقطة، يؤكد على أنه العمل لابد أن يكون لله مهما كانت الخسائر الموجودة في هذا الطريق، ولكن هذه الخسائر إحنا في نظرنا خسارة، خسر أولاده، أولاده تنفرة وما أدري ويش، زوجته توفت في أوضاع حرجة، أمة كبيرة ما أدري ويش، المجتمع استغنى عنك، كل هذه الخسائر يوم القيامة تنصب حسابه. كل ما كانت الخسائر أكبر في الدنيا كل ما صار الميزان أثقل، ميزان الثواب أثقل، الرضوان من الله أكبر يوم القيامة. يعني هذه الخسائر لا تمثل شيء في مقابل ماذا؟ الثواب الذي يحصل عليه الداعية لله والمنادي بالحق يوم القيامة، أصلا ما تساوي شيء. لكن أهم شيء إخلاص النية لله سبحانه وتعالى في كل خطوة. من العمل المحاضرة الثانية الحرية في القرآن. كالعادة السيد الشهيد وش يسوي؟ يجمع لنا الآيات القرآنية أهم الآيات في الموضوع. مثلا الآية الأولى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. يعني يتكلم عن إيش؟ إنه مع أهل الكتاب المسيحيين اليهود أهل الكتاب أن تعالوا نعبد الله سبحانه وتعالى ولا نشرك به شيئا، يعني دعوة إلى التوحيد. الآية الثانية لاحظوا يتكلم عن الحرية في القرآن. الآية الثانية زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زين قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها إلى آخره. إذا هنا قاعد ويش؟ يقارن بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. زين؟ زين للناس حب الشهوات من النساء، هذه الشهوات يعددها. بعدين يقول قل أنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا ربهم. الجنات وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد، هذه ماذا؟ للمتقين. زين؟ سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. سخر لكم إلى من؟ إلى الإنسان أو إلى المتقين؟ خلق لكم ما في الأرض جميعا، نفس الشيء، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه في الدين يعني كل واحد على كيف، وما نكره على الدين، إلا يبغي الدين ولا ما يبغي الدين، بعض يستدل عليها بالطريقة. خاصة الحداثويين يقولون الحرية يعني لا إكراه في الدين، كل واحد حر، يبغي الدين وما يبغي الدين. زين، قد تبين الرشد من الغي، كل واحد يعرف الصح والخطأ، ما يحتاج لأن احنا نرشده أو نضغط عليه. هذا شيء يقول كيف نفهم الآيات القرآنية التي تتكلم عن المبادئ الأساسية في الحر، التي تبين مفهوم الحرية في القرآن الكريم. في البداية يبين أن الحرية يرغب فيها كل إنسان، وهي عاطفة أصيلة في كل إنسان، يعني ميل فطري، ولذلك استغل أعداء الإسلام بعنوان الحريات والمطالبة بحرية الآخرين والتأكيد على مفهوم الحرية. فأنا اللي يقول سيد شهد أن ميل الإنسان إلى الحرية والتحرر يحكي عن أن الإنسان مريد مختار، لأن الحرية فرع الاختيار والإرادة. إذا الإنسان لا يمكن أن يكون مجبور، الإنسان ما يثبت إرادته أنه دائما يرغب ويطمح في ماذا؟ في الحرية. ولكن عندما يعيش الإنسان في المجتمع يشعر بأنه حتى يستطيع أن يعيش في هذا المجتمع يجب أن تحدد حريته، لأن في المجتمع تتصادم حريات الناس مع بعضها البعض. واحد يبغي شو اسمه ينام، واحد يبغي يتابع التلفزيون، واحد يبغي، فكل واحد إذا بس كل واحد حر على كيف ما يتكون نظام اجتماعي. ناس الليل تبغى تنام، ناس الليل تبغى تسهر، والشوارع زحمة، و ما يصير فيه ويش نظام اجتماعي، ما يصير فيه هدوء، ما يصير فيه أمن، ما يصير فيه استقرار. إذا لابد أن تحدد الحريات حتى يتكون النظام الاجتماعي. هذا مسألة مش اسمها بديهية عند الجميع، أنه حتى الإنسان يوصل إلى حياة اجتماعية، الحياة الاجتماعية فيها تتطلب تحليل للحرية. هل تجد الحرية كيف ظهرت في الناس؟ هل كانوا متدينين أو غير متدينين؟ يعني أنا حتى أحد حريتي أو أحد أو شيء أحد ما يعني أتنازل عن بعضها في سبيل القانون الاجتماعي. يعني أنا أقول ما أقدر بهذا القانون، يعني مثلا أحيانا نزل فيها أو رحلنا وأقدر أن أنا أجد بالإشارة القانون الاجتماعي عشان أحفظ على حالات الناس، حالات الناس. إذا أنا أتنازل عن بعض حرياتي في سبيل ماذا؟ الوضع الاجتماعي، حتى الوضع الاجتماعي يعني يضمن هذا المجتمع، عظم من أعضاء هذا المجتمع. فإذا حفظ المجتمع على حفظ أنا، إذا التنازل عن بعض الحريات في سبيل تكوين قانون اجتماعي يحفظ المجتمع متوافق عليه. هذه نقطة مشتركة عند الجميع، ولكن في الحضارات الغربية الحد يعني في توسيع إلى حريات الفرد، الحد اللي يوضع أن لا يزاحم حريات الآخرين. فقط هذا الحد للقوانين الاجتماعية. يعني الحرية الفردية وش فيها حرية الفرد واسعة. زين. فقط إنما يزاحم وش؟ الآخرين. أهم شيء إن الطرفين يكونوا قابلين بروح يبني في ضرب وشي جبر غصبا عن هذا المطرح اللي حبيه الآن أولا يتعامل بالرضا مهم لو عايش إذا الطرفين قابلين خلاص المهم إنه ما يجبر الآخرين على شيء ما يجبر حريات الآخرين أولا إذا يوسعون الحرية الفردية إلى أوسع ما يمكن، أنت حر تماماً، أهم شيء إنك ليش تحترم الآخر، تلعب باستسلام، باستسلام، بشو اسمه بلوك، بحيث إنه ما تأذيه ولا تجبره على شيء، هو مختار مطلقاً، مطلقاً يعني إلى أبعد حد ممكن، وأنت أيضاً مختار مطلقاً، تختار الشيء اللي تبونه تتوافقون عليه. المهم انه ايش؟ ما يصير تدخل في حريات الاخر بالاجبار غصبا عنه بالاكراه. ولا كانت تقول بلا حرف ما لا يقولون ساعات يعني ساعات يقول على كيف نحن على كيف على كيف درجة الناس احنا بلبسنا صار فتاة كده يعني احنا الاراضي فاضية فالشباب مستانسة ولا بيطلع سيارتي ولا ما ادري ايش بسوي فكان صار فترة كل ليلة يجون في سيارة ويوقفون ما ادري ايش يسوون في سيارتهم المهم انه يخرجون في السيارة ويعطون وكل ليلة اقول لهم والحين وشو ما عاد تذكر وبرد كان يعني ما اقدر اشغل مكيف حتى ما يسمع الصوت ولا شيء هذه كانت نحب شغل المكيف ما حد يسوي الباش شغل المكيف فطلعت يعني قلت انا كنت شفت يعني طالعه بروح مكان وكانوا في نفس الوقت لهم موجودين فيه يعني الاعداد قائم كنت اشوف انا بروح بس اقول لهم يعني هذا منطقي اللي تسوونه كل ليله زاعجين النار على بس قلت لهم انتم اولاد من ما شافت اللي ركبوا السياره وما شافت هم نفس الاسلوب يا هذا الشورات أفارقة لنا نسألهم قوضا من الحي عندهم من الحي ولا من الحي
الحين جاك السجن وما جاك السلطان على قمار الأرض والزوجة أول هم توفي وظل مع يعني صحيح يعني هذا الحدث أثر كثيرا في يعني على طول في الزوجة يعني الحدث حي هو في السجن الحين أمهم مسكينة في البيت وما قال الشاب إنه طيب عشان
بس وقت كمان
نفس الوقت كده الله هو عين بدك تنزل
تنزل زين انا ما حسيت حد جنب وقف لحالي انا ولا حد زين الله المعين.
اي فهمي السيد الشعير يقول لنا الاسلام جاء ب بمفهوم جديد للحرية، ما يبدأ من الخارج لأنه ما يزاح حريات الآخرين. صحيح أن في تحديد للحرية، ولكن الحال من داخل الإنسان، من داخل الإنسان، يعني أن يكون هذا الإنسان موحد مؤمن بالله سبحانه وتعالى، يكسر الأصنام الداخلية. الإسلام دي الإسلام الحل هذا في الإسلام إلى الحرية الإسلام قام دي ثورة وشيها فكرية ونفسية قلبية يعني أن يكون هذا الإنسان طريقة تفكيره طريقة تفكير الموحدين وطريقة تفاعل وإيش المؤمنين بالله. هذا هو الحار. الحار هو الذي يتحرر من أسنانه شهواته. لذلك القرآن ماذا يقول في البداية؟ تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلا نعبد إلا الله، يعني أن نتكلم نفكر نتفاهم نتعامل بماذا؟ بأننا عباد الله، احنا مسلمين، انتم اهل الكتاب، ما عليك لاحظ على ديننا. اهم شيء نتعامل بوش باننا عباد لله سبحانه وتعالى، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. على النقطة الثانية، ان اول شيء من داخل الانسان يكسر الاصنام الشهوات، والثاني ان لا ينظر الى الاخر على انه هو شيء عظيم واضح؟ يعني مثلا لما نشوف مثلا الحضارة في أمريكا ما نشوف ينبهر خلنا نعرف أنه في صنم خارجي يعني يحس أن هذه عظيمة قدرة كيف الله أعطاها كيف الله دعوا معاها كيف وهذا الإسلام تشعرنا ما أعطانا لا حرب ودمار وتخريب هذا معناته لا لا زال إيش إذا كان في الخارج في أثناء معناته لا زال متعلق في الشهوات يعني على مستوى الفكر والنفس داخل الإنسان لازال متعلق غير موحد غير مؤمن إيمان واقع بالله سبحانه وتعالى. إلى الحرية في القرآن تنطلق من عبارة الله من التوحيد. التوحيد في أعماق الإنسان والتوحيد على مستوى علاقاته الخارجية الاجتماعية. هذه الآيات الأولى تتكلم عن مبدأ الحرية وكيف يتم تحديد الحرية في الإسلام. يبقى لنا باقي الآيات كيف نفهمها التحرير الداخلي. فقلنا بس جزء بسيط بس لأن خلصت الوقت أتأخر على الحصة الثانية.